بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يؤمئون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، ولمصل كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: فصلٌ في صلاة الخوف. الخوف هو العذر الثالث والأخير من الأعذار الداخلة تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. سبق أن المراد بهم هم المريض والمسافر والخائف، فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة المريض، ثم تكلم عن صلاة المسافر، ثم بعد ذلك شرع في الكلام عن صلاة الخائف. والخوف هو ضد الأمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح صلاة الخوف. صلاة الخوف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة أن الأصل في صلاة الخوف الصحة، هذا باتفاق الأئمة. وقد دل لذلك قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. وأيضا ما سيأتينا من حديث جابر في صحيح مسلم، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وما ذكرناه من اتفاق الأئمة هو ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى من صحة صلاة الخوف. وعند أبي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على خلاف ما اتفق عليه الأئمة. والصواب في ذلك عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على الخصوصية. فالصواب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الأصل في صلاة الخوف الصحة. ومتى احتاج إلى نوع من أنواع صلاة الخوف التي سنبين شيئاً منها أو نبين أصولها، متى احتاج إلى شيء من ذلك فإنه مشروع خلافا لما ذهب إليه من قال بخصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف مشروعة إذا كان القتال مباحا، أما إذا كان القتال محرما كالقتال لعصبية ونحو ذلك فإن صلاة الخوف غير مشروعة فيه. وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، وأن المحرمات لا تناط بها الرخص، إذ إن صلاة الخوف فيها شيء من التخفيف والتسهيل، والرخصة والرخص لا تناط بالمحرمات. فيشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون الخوف أن يكون القتال مباح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حضرا أو سفرا، يعني لا يشترط أن تكون صلاة الخوف في السفر حتى ولو كانت في الحضر. وهذا القول هو الصواب، صواب في هذه المسألة أن صلاة الخوف مشروعة في السفر وفي الحضر لعموم الدليل الآتي، خلافا لمن خصها بالسفر. الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واعلم أن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول أو سبعة أصول، لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى عدد أكثر من ذلك فيما يتعلق بصفات صلاة الخوف. فمن العلماء من ذكر 12 صفة، ومن العلماء من ذكر 14 صفة، ومن العلماء من ذكر 15 صفة إلى آخره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف رواة الحديث في صفة من الصفات في أصل من الأصول عد ذلك صفات متنوعة، والصواب أنه أصل واحد. وعلى هذا نقول بأن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول أو سبعة أصول، نبينها كما يلي: الصفة الأولى، يعني الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، أن يكون العدو في جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويكبر بهم ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يركع الإمام والصف الذي يليه فيسجدون السجدتين ثم يقومون، فإذا قاموا انحدر الصف المؤخر وسجدوا السجدتين ثم بعد ذلك يرفعون، فإذا رفعوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم الإمام ثم يرفع، ثم ينحدر ساجدا وينحدر معه الصف الذي يليه وقد كان مؤخرا في الركعة الأولى فيسجد السجدتين، ثم بعد ذلك ينحدر الصف المؤخر الذي كان مقدما ويسجد السجدتين، ثم بعد ذلك يتشهد بهم الإمام ويسلم بهم. هذه الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، وقد دل لها حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف ما دل له حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، وذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسمهم طائفتين: الطائفة الأولى تكون مواجهة للعدو، والطائفة الثانية تصلي مع الإمام، فيحرم الإمام بإحدى الطائفتين ويصلي بهم ركعة تامة، ويقوم الإمام يعني يصلي بهم ركعة تامة ويقوم الإمام. فإذا قام الإمام وقامت معه هذه الطائفة فإن هذه الطائفة تذهب إلى مقابلة العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وتصلي مع الإمام ركعة، فيصلي بها الإمام ركعة. إذا صلى بها الإمام ركعة فإن الإمام قد انقضت صلاته لأنه صلى ركعتين، فيجلس ويتشهد ويسلم، فتقوم هي وتتم لنفسها ركعة، والطائفة التي كانت مواجهة للعدو تتم إذا فرغت هذه من ركعتها تتم لنفسها ركعة. هذه الصفة الثانية، وقد دل لها حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين. الصفة الثالثة أيضا دل لها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وذلك بأن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيقسمهم الإمام طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون مواجهة للعدو، فيصلي بمن معه ركعة ثم يقوم، وتنحدر هذه الطائفة وتتم لنفسها ركعة، والإمام لا يزال في صلاته. ثم بعد ذلك تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وتصلي مع الإمام ركعة، إذا صلى الإمام الركعة الثانية فإن صلاته تكون انتهت، فيجلس التشهد. الطائفة التي كانت مواجهة للعدو وصلى بها ركعة تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتلحق مع الإمام بالتشهد الأخير ويسلم بهم الإمام، فيقسمها الإمام، يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة ثم لا يزال مستمرا واقفا، وطائفة تكون مواجهة للعدو. فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة فإنها تنحدر وتتم لنفسها ركعة وتنصرف، والإمام لا يزال واقفا، فتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بها الإمام ركعة، هي الركعة الثانية بالنسبة للإمام والركعة الأولى بالنسبة لهذه الطائفة. فإذا صلى بها ركعة جلس الإمام في التشهد ثم قامت وآتت بالركعة الثانية ولحقت الإمام بالتشهد الأخير وسلم بهم الإمام. الصفة الثالثة والرابعة، الصفة الرابعة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة الخامسة، نعم الصفة الخامسة، أن يصلي أن يحرم الإمام بالطائفة الأولى فيصلي بهم ركعتين ثم يقوم ولا يسلم، فلهذه الطائفة ركعتان، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة السادسة، نعم الصفة السادسة، أن يصلي الإمام بالركعة بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم تسلم عن ركعة واحدة، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة واحدة وتسلم عن ركعة واحدة. وهذه المسألة هي موضع خلاف كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. الصفة السابعة والأخيرة إذا اشتد الخوف هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل قبلة أو غير مستقبليها يؤمئون طاقتهم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المخرج في صحيح البخاري. وهذه هذه الصفة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى وذكرها المؤلف. هذه الصفات السبع هي صفات صلاة الخوف. ما عدا ذلك من الصفات فإنه كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في نقل صفة من هذه الصفات جعل كل رواية رواها واستقل بها هذا الراوي جعلها صفة مستقلة. والصحيح أن هذه أن صفات صلاة الخوف ترجع إلى هذه الأصول السبعة التي ذكرناها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. يقول المؤلف رحمه الله: لا تأثير للخوف في تغيير ركعات الصلاة. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة يرون أن صلاة الخوف ليس فيها نقص في عدد ركعات الصلاة. فإذا كانوا مسافرين فالرباعية تكون ركعتين، وإذا كانوا غير مسافرين في الحضر فإنهم يصلون أربع ركعات. وهذا كما ذكرنا هو مذهب الأئمة الأربعة. والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن صلاة الخوف لها أثر في تغيير ركعات الصلاة، ودليل ذلك هو إحدى الصفات التي ذكرنا، وهي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الصفة أخرجها الإمام أحمد والنسائي والحاكم والطحاوي، وانتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة، فتنصرف الطائفة الأولى عن ركعة وتنصرف الطائفة الثانية عن ركعة، فللإمام ركعتان ولكل طائفة من الطائفتين ركعة الركعة. هذا ما يذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. أما جماهير العلماء رحمهم الله تعالى فيقولون بأن الخوف لا أثر له في تغيير أو في نقص ركعات الصلاة، ففي السفر ركعتان وفي الحضر أربع ركعات، ولا يرون حديث ابن عباس أو لا يرون العمل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصواب في هذه المسألة أن يقال بأن الحديث إذا ثبت هذا الحديث فلا مناص من العمل به، فعلى هذا يكون سنة مستقلة. الأصل أن ركعات الصلاة كما جاء في السنة، وأجمع على ذلك العلماء، في السفر ركعتان وفي الحضر أربع ركعات، لكن إذا ثبت يكون هذا سنة مستقلة، وأن الخوف له أثر في نقص ركعات الصلاة. وأي هذه الصفات يؤخذ به؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة. فبعض الأئمة تجد أن بعض الأئمة يأخذ الصفة الأولى وبعض الأئمة يختار الصفة الثانية إلى آخره. وسبق أن ذكرنا قاعدة في ذلك، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بكل هذه الوجوه حسب المصلحة. وحينئذ قائد الجيش ينظر ما هو الأصلح من هذه الصفات وما هو الموافق للحال، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: وإذا اشتد الخوف بل في صفتها وبعض شروطها كما تقدم الذهاب والإياب والانفصال عن الإمام إلى آخره، وترك وجوب المتابعة والحركة إلى آخره، هذه صفة صلاة الخوف لها تأثير في صفة الصلاة وبعض شروطها. قال رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا يعني على مراكبهم للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها. وهذا من تأثير صلاة الخوف على شروط الصلاة، فهنا سقط استقبال القبلة. وهذه هي الصفة السابعة والأخيرة، وقد دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال: فإن كان خوف أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. فإذا كان خوف أشد صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل قبلة وغير مستقبليها. قال: ولا يلزم افتتاحها إليه، يعني لا يشترط في هذه الحالة أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، وحينئذ يكون لصلاة الخوف أثر في شروط الصلاة وإسقاط بعض شروط الصلاة، كما أن لصلاة الخوف أثر على صفة الصلاة كما تقدم من الانصراف قبل الإمام، ومن تطويل الركعة الثانية أكثر من الأولى، ومن الحركة الموجودة في صلاة الخوف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ولو أمكن يومئون طاقته، يعني في حال اشتداد الخوف يصلون على أقدامهم ويصلون على مراكبهم، ويومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ما دام أنهم يتمكنون من ذلك. أما إذا شغلوا انشغلت قلوبهم بالقتال ولم يتمكنوا من هذه الصفة فإن هذا مسوغ لتأخير الصلاة عن وقتها، وهذا حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتح تستر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتد معهم القتال ولم يتمكنوا من الصلاة حتى خرج وقتها. حينئذ إذا حصل لهم شغل بحيث أنهم لا يتمكنون من الركوع ولا من السجود ولا من استحضار أذكار الصلاة بسبب شدة الخوف، فإنه حينئذ يكون ذلك مسوغا إلى تأخير الصلاة عن وقتها. أما إذا تمكنوا من ذلك فإن الأصل أنهم يؤدون الصلاة في وقتها. قال رحمه الله: وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرب، يعني إذا هرب من عدو أو هرب من سيل أو سبع أو نار، يعني خشي على نفسه من سبع أو نار أو سيل كما لو كان في واد، أو غريم ظالم ثم أدركته الصلاة ودخل عليه الوقت وهو في حال هربه، فإنه يصلي صلاة الخوف، بمعنى أنه يصلي وهو هارب ويومئ بالركوع والسجود حسب طاقته. وكذلك أيضا إذا خشي فوت الوقوف بعرفة، وذلك بطلوع فجر يوم النحر. بمعنى لو أنه مشى مشا على قدميه لم يدرك وقت الوقوف بعرفة، وطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، فاحتاج إلى أن يشتد وألا يقف، ودخل عليه وقت العشاء، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي إن كان راجلا على قدميه، وإن كان راكبا على راحلته يومئ، ولا يلزمه أن ينزل وأن يصلي صلاة تامة. قال رحمه الله: أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. يعني كذلك أيضا إذا خاف عن نفسه هرب من سبع أو نار، أو خاف على أهله أو ماله من لص أو معتد أو ذب عن ذلك، يعني هو يذب عدوا عن نفسه أو يذب عدوا عن أهله أو عن ماله وأدركته الصلاة، فإنه يصلي على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود ويأتي بما يقدر عليه إن تمكن من ذلك، وإلا إذا شغل كما سلف فإنه يكون مسوغا لتأخير الصلاة عن وقتها. قال: وعن نفس غيره، وهذا سيأتينا في باب أحكام الصائل، أنه يجب على المسلم أن يدافع عن نفسه وعن نفس غيره وعن حرمته وعن حرمة غيره، وأيضا يجب عليه أن يدافع عن ماله، وهل يجب عليه أن يدافع عن مال غيره؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، إذا خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، بمعنى أنه لو نزل لكي يصلي فإنه يتخلف عن رفقته، وحينئذ يخشى على نفسه أو حرمته أو ماله من عدو، فيقول لك المؤلف رحمه الله: صلي صلاة خائف والحق الرفقة. فإن صلى صلاة خائف ولحق الرفقة ثم تبين له أن الطريق آمن وليس هناك عدو، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لم يعد الصلاة اعتبارا بالظن، لأن الظن معتبر في العبادات كما تقدم لنا، ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وأيضا حديث أسماء أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا إفطارهم على غلبة الظن، لو كان إفطارهم على اليقين ما طلعت الشمس، فدل ذلك على أن الظن معتبر في العبادات. فإذا ظن العدو وصلى صلاة خائف لكي يلحق برفقته، لأنه لو انفرد عنهم لحقه هذا العدو، فنقول بأنه إذا تبين له أن الطريق آمن وأنه لا عدو هناك فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. إذا شرع في الصلاة وكان آمنا فصلى صلاة أمن ثم لحقه خوف، فإنه ينتقل إلى صلاة الخوف. ولنفرض أن رجلا صلى وهو آمن ثم جاءه سبع فهرب من السبع فإنه يكمل صلاته صلاة خائف، والعكس بالعكس، لو ابتدأ الصلاة وهو خائف ثم أمن في صلاته ذهب عنه هذا السبع فإنه ينتقل إلى صلاة الآمن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: ولمصل كر وفر لمصلحته. المصلي حال الخوف له أن يكر وأن يفر، يعني أن يقدم وأن يرجع على أن يقدم على العدو وأن يرجع عليه، إذا كان ذلك لمصلحة قتال هذا العدو ولا أثر لذلك على صلاته. قال: ولا تبطل بطوله. نعم، لا تبطل بطوله، لأن هذا موضع ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني إذا احتاج إلى أن يحمل السلاح ولو كان السلاح فيه شيء من النجاسة فإنه لا شيء عليه ولا يعيد الصلاة. قال الله عز وجل: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.